بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس الرياض، في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد بدأنا في الدرس الماضي بالبحث 44 من بحوث الكونيات، وعنوانه قانون السببية في الكون. ولاحظنا أن عناصر هذا الموضوع تسير كالتالي: أولاً، تبين وجود قانون اسمه قانون السببية في الكون، ومعرفة حقيقته وحجمه. ثانياً، كيف يتفق قانون السببية هذا مع ما قد علمناه من أن هذا الكون كله من نوع الممكن وليس من نوع الواجب الذي لا بد منه. والعنصر الثالث هو التساؤل عن الحكمة من إخضاع الله عز وجل هذا الكون لقانون السببية. والعنصر الأخير: ما الذي يجب على المسلم أن يعلمه بناء على كل ذلك؟ تلك هي عناصر هذا الموضوع. وبدأنا فتكلمنا في العنصر الأول منه، وأحسب أننا قد وفينا هذا العنصر حقه. ومع ذلك ألخص ما قد قلت. قلنا عندما ننظر إلى هذه المكونات التي من حولنا، نرى فيها ظاهرة لا نستطيع أن نشك فيها، وهي أن الأمور مترتبة بعضها على بعض، ترتب المسبب على السبب، وترتب المعلول على العلة. حيثما نظرت والتفت يمينا وشمالا، في الأعلى في الأدنى، في هذه المكونات، تجد هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تتحرك بموجب دافع السببية. فما من شيء تراه أمامك إلا وهو متأثر بما قبله ومؤثر فيما بعده، هكذا بحسب الظاهر ترى. وضربنا لذلك أمثلة: أنت إذا نظرت إلى البحار وجدت أنها سبب لتصاعد الأبخرة، فإذا نظرت إلى الأبخرة وجدت أنها سبب لتكثف السحب منها، وإذا نظرت إلى السحب رأيت أنها سبب لهطول الأمطار، وإذا نظرت إلى الأمطار رأيت أنها سبب للتفاعل، تفاعل التربة مع النواسي، وهكذا إلى ربما نكاد نقول إلى ما لا نهاية مما نراه في الكون. ومهما نظرت من حولك إلى ذرة التراب، إلى الريح التي تتحرك بين السماء والأرض، إلى الإنسان الذي تتنامى وتتكاثر خلاياه، إلى الجنين وهو في رحم الأم، كل شيء يتحرك بناء على سبب ومسبب. هذا هو مظهر قانون السببية في الكون. هذا الذي لاحظنا يسبب في أذاننا إشكالا، وهذا هو مكان العقدة في هذا البحث، يسبب في أذهاننا إشكالا. ما هو هذا الإشكال؟ نحن نعلم أن السبب في اصطلاح العلماء والفلاسفة هو الشيء الذي إذا وجد لا بد أن ينبثق عنه مسببه، وإلا فهو ليس بسبب. السبب هو الذي إذا وجد لا بد أن ينبثق عنه المسبب الناتج عنه، تماما كالنار عندما يلامس الهشيم لا بد أن يحدث الاحتراق الذي هو مسبب النار، تماما كالماء الذي إذا شربه الظمآن شعر بالريق. فإذا كان فهمنا لمعنى السبب هذا صحيحا، إذن أصبح الفاعل في هذا الكون ليس هو الله والعياذ بالله، وإنما هو هذه الأسباب التي نتحدث عنها. وقد قلنا الآن أن الكون قائم فعلا على نظام السببية، إذن لماذا لا نقول إن العناصر الأساسية في الكون هي المؤثرة وهي المسببة، وكل ما وراءها مسبب؟ لماذا لا نقول إن النار ما دام أنه سبب للإحراق فلا بد أن يتحقق الإحراق بعد ملامسة النار الورق أو الهشيم؟ ما دمنا نقول أن السم سبب لإذهاق الروح، إذن ينبغي أن نعلم أن من احتسى سما حتما سيموت، إذن حتمية الموت ليست بأجل وإنما بسببه الطبيعي الذي هو السم. هذا هو مقتضى قولنا إن الكون الذي نراه قائم على نظام السببية. هذا هو الإشكال. فما الجواب؟ الجواب هو أن هذا الإشكال فعلا كان إشكالا علميا لا جواب عنه لو أننا كنا نعني بالأسباب
الرسل والأنبياء
الأسباب الحقيقية.
ألم يخصهم الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده إن بشفاء مريض،
لو أردنا
وإن برعاية
الإنسان، السبب الحقيقي الذي يؤثر بطبعه في الأشياء كما هو مصطلح الفلاسفة والمناطق وهؤلاء الناس، إذن لكان الإشكال واردا. ولكن من قال إننا نعني بكلمة السببية أو السبب في قولنا هذا الكون قائم على نظام السببية؟ من قال إننا نعني بالسبب هذا السبب الحقيقي الذي اصطلح عليه علماء الفلسفة والمنطق؟ إذن ماذا نريد بكلمة السبب؟ نحن نطلق كلمة السبب هنا مجازا على أمور جعلها الله عز وجل فيما يبدو لنا أسبابا لمسببا، فهي أسباب جعلية بجعل الله عز وجل، وليست أسبابا حقيقية تؤثر بطبعها وبذاتها. ولذلك فلا إشكال، أي ولا بد أن نفصل هذا الكلام ونبسطه جهد الاستطاعة. لما بدا لي بالاقتران الذي شاءه الله بين الطعام والشبع، لما بدا لي بسبب هذا الاقتران أن الطعام هو المتسبب في الشبع، اصطلحنا أن الطعام سبب والشبع مسبب. لما رأيت دائما هنالك اقتران بين شرب الماء وتحقق الري، هذا الاقتران لما ربطه الله باستمرار سميت الأول سبب والثاني مسبب. لما جعل الله عز وجل احتفاء السم مقترنا مع الموت باستمرار، يعني كلما وجد احتفاء للسم وجد معه الموت، سمينا الأول سببا والثاني مسببا. لما شاء الله عز وجل أن ينبت البقل والعشب بعد هطول الأمطار، دائما سمينا هطول الأمطار سبب وظهور النبات مسبب. لما شاء الله عز وجل أن يهطل الأمطار عقب تكاثف السحب ووجود رطوبة نسبية مع هذه السحب باستمرار، أطلقنا على السحب اسم السبب والأمطار اللي هطلت المسبب، مع العلم بأن الذي ربط بين السحاب والمطار هو الله، والذي ربط بين المطر وبين النبات هو الله، والذي ربط بين الطعام والشبع هو الله عز وجل. فالمسبب الحقيقي من هو؟ هو الله عز وجل. إذن لماذا أطلقتم على هذه الأشياء اسم الأسباب؟ أطلقنا اسم الأسباب لأن الله عز وجل قرن بينها وبين نتائج معينة تنبثق منها. لما قرن الله بهذا النظام الذي أقامه بين طائفة مما خلق وطائفة أخرى أيضا مما خلقه هو، واستمر الأمر على ذلك، اصطلحنا على أن كي نعبر عن هذا النظام، كيف نعبر عن هذا النظام الكوني؟ اصطلحنا على أن نسمي الشيء الذي يوجد أولا بالسبب والذي يوجد ثانيا بالمسبب، وقلنا هي أسباب جعلية، أي جعلها الله سبحانه وتعالى فيما يبدو لنا فقط أسبابا، وهي في الحقيقة ونفس الأمر ليست كذلك. فإذا عرفنا الأمر إذا زال الإشكال، وعرفنا أن هذا الكون كله بأسبابه ومسبباته يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وكان من الممكن أن يقيم الله كونه على نظام آخر فيكون النار سببا للري والماء سبب للإحراق، يكون المطر سببا للقحط والشمس اللاهبة سبب لنبات العشب، كان ممكن، لكن الله عز وجل ربط بين أشياء الموجودات على النحو الذي نرى، فكان لابد لكي نعبر عن هذا النظام الذي أقام الله كونه عليه أن نستعمل كلمة أسباب ومسببات وعلل ومعلولات، ولكن دائما ينبغي ألا ننسى أن الفاعلية في كل ذلك لمن؟ لله. بل ينبغي أن نعلم أكثر من هذا، أن علاقة ما نراه سببا ومسببا هي مجرد اقترانات فقط لا أكثر، كما سنوضح ونشرح بالدليل العلمي الدقيق. وهنا ينبغي أن نوضح ما هو الفرق بين الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا يتصورون الكون حسب ما تتخيله أذهانهم، وبين هذا الإسلام الذي جاءنا به كتاب الله علما ووعيا وسلوكا. الفلاسفة اليونانيون قبل الإسلام قالوا إن هذه الأسباب التي نراها في الكون تؤثر بطبعه، فالمطر يؤثر حتما في النبات، والشمس حتما تؤثر في تبخير الأبصرة وإبرازها من البحار، والماء يؤثر حتما بالريح، والطعام يؤثر حتما بالشبع، والنار تحرق بطبعها حتما. ولما قيل لهم لكنكم تؤمنون بالله كيف هذا؟ قالوا هنالك أسباب منثورة هي جنود لأسباب أهم منها، والأسباب التي أهم منها تجتمع فيما سموه عقولا عشرة إلى آخره. العقول العشرة هي التي تتصرف في الكون، وهنالك عقل أكبر قصدوا به الله سبحانه وتعالى. لسنا من هذا الكلام التافه في شيء، هذا ما كان يتخيله الفلاسفة. ولما جاء الإسلام وقرأنا كتاب الله فعرفنا أن ما نراه أسبابا كلها جنود بيد من؟ بيد الله عز وجل. اتفق أهل السنة والجماعة كله على أن ما نراه في عالم الطبيعة هذا أسبابا هي في الحقيقة ليست أسباب، هي أمور خلقها الله عز وجل، ولكن لما قرنها الله بنظام مستمر مع أمور ملازمة لها خيل إلينا أن الأول من هذين الأمرين سبب وأن الثانية مسبب، مع أنه لا توجد أي فاعلية خفية، إنما هو اقتران. قرن الله شبع الذي يخلقه هو بتناول الطعام، قرن الله سبحانه وتعالى الري الذي يخلقه هو مباشرة بتناول جرعة من الماء، قرن الله سبحانه وتعالى الشفاء الذي يخلقه هو بتناول هذا الدواء. هذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، يعني ما في أي فاعلية خفية بين السبب والمسبب، إنما هو اقتران. هنالك بعض من الفلاسفة سموا الفلاسفة الإسلاميين من أمثال الفارابي، ابن رشد، ابن سينا، كلها ماذا قالوا؟ أخذوا موقفا وسطا، قالوا بل هذه الأسباب التي نراها أسباب مؤثرة، لكن كيف؟ أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب قوة مؤثرة، فالأسباب تفعل فعلها بهذه القوة المؤثرة. يعني الماء أودع الله فيه قوة خاصية، بهذه القوة التي أودعها الله في الماء أصبح الماء يروي. الباري عز وجل أودع في النار قوة معينة، هو الذي أودعها في النار، بهذه القوة تحرق النار. الباري عز وجل أودع في التراب قوة معينة، بها تتفاعل مع النواة عنده طول الأمطار فيتفجر النبات، وهكذا. إذن هؤلاء الفلاسفة اللي تأثروا بالفلسفة اليونانية وأرادوا أن يمدوا جسورا بين المذهب الفلسفي وما جاء به القرآن قالوا هذا الكلام. منهم ابن رشد والفارابي وابن سينا، ولا شك انهم شذوا. وهذا كلام يخالف العلم، وهو يخالف صريح كتاب الله عز وجل. وهذا ما سنشرحه ونبين الدليل عليه بدقة متناهية جهد استطاعتنا إن شاء الله تعالى. وهذا البحث أيها الإخوة هو العمود الفقري لمعنى توحيد الله عز وجل، فينبغي أن نهتم بهذا الموضوع تماما. إخوان إذا في أماكن شاغرة أرجو لقدام مشان إخوان يلاقوا مجال. إذا أعود فأقول، أما الفلاسفة اليونانيون قدامى فلا شأن لنا بكلامهم الباطل الذي لا يتفق لا مع العلم ولا مع كتاب الله. وأما كلام الفلاسفة الإسلاميين الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية من أمثال ابن رشد والفارابي وابن سينا، فهو خلاصته أن الله أودع في الأسباب التي نراها قوة بها تؤثر كما قلت لكم. والغريب أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله عز وجل يسير على هذا المذهب، وهو الذي أعلن الحرب الشعواء على الفلاسفة وعلى الفلاسفة الإسلاميين وعلى من يشتغل بالفلسفة، ولكنه بعبارة صريحة واضحة يقول إن الله عز وجل أودع في الماء في التراب في النار في السم في الدواء قوة بها تؤثر. ثم قال في فتوى، وخالف الإمام أحمد وأصحابه والإمام الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وغيرهم خالفون في هذا، وقالوا بأن الأشياء تقع عندها لا بها، يعني في هنالك اقتران بدون فاعله. فهو يعترف رحمه الله بأن أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أبو حنيفة كلهم خالفوا هذا الخط. أهل السنة والجماعة الذين هم هؤلاء ماذا يقولون؟ ليس هنالك سبب حقيقي قط، ولم يودع الله قوة مستقلة في شيء خلقه قط، بحيث إذا تركه الله يفعل بهذه القوة المودعة أبدا. وإنما أنت عندما ترى دواء أخر فتحقق الشفاء، أنت ترى اقترانا، خلق الله الدواء وخلق معه الشفاء. عندما ترى رجلا أخذ شرب ماء على ظمأ فارتوى، أنت ترى اقتران فقط، والله هو الذي خلق الماء وخلق الري عند شرب هذا الإنسان الماء. كذلكم النار، كذلكم الطعام، كذلكم كل ما تراه في ظاهرة هذا الكون. ما الدليل على هذا الذي جنح إليه جمهور المسلمين الذين يسمون بالجماعة، وهي تسمية سيدنا رسول الله أو أهل السنة والجماعة؟ ما الدليل؟ أولا نقول ما هو دليل الفلاسفة الإسلاميين ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما دليلهم؟ دليلهم أن الله عز وجل في كثير من آيات كتابه المبين يستعمل البيان الإلهي باء التعليم أو لام التعليم. مثلا يقول وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الباء باء السببية، إذن الباري كأنما جعل الماء واسطة لكي تنبت الأرض جنات وحب الحصاد. الباري عز وجل يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. نعم، وهكذا البيان الإلهي عندما يتحدث عن حركة الأفلاك والنبات يستعمل لام التعليل أو باء التعليل. قالوا: فهذا دليل على أن الله عز وجل جعل في هذه الأشياء خاصية، بهذه الخاصية تؤثر. هذا هو دليل الفلاسفة الإسلاميين كابن رشد وابن سينا والفارابي وابن تيمية. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور قال: هذه الباء الموجودة فعلا في كتاب الله عز وجل، أو اللام أو الربط بين الأسباب والمسببات موجودة، ولكن كلنا نعلم، حتى ابن سينا والفارابي نعلم، أن هذه اللام ليست لام تعليل حقيقية، وأن هذه الباء ليست باء تعليل حقيقي، وإنما هي حرف تعليل استعمل مجازا، هذا شيء متفق عليه. فإذا لم تكن هذه اللام دالة على العلة الحقيقية فلا بد أن نتبين ما المعنى المجازي الذي أريد بالباء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ما المراد؟ هنا نفسر المراد المجازي على ضوء صفات الله التي عبر عنها كتاب الله الواضح الصريح. فالباري عز وجل مثلا من صفاته أنه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم على وزن فيعول، صيغة مبالغة من القائم بالأمر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الكون لحظة فلحظة فلحظة. كيف يكون الخالق عز وجل قائما بأمر الكون لحظة فلحظة فلحظة إذا كان هذا الماء فيه قوة وخاصية مستقلة بهذه القوة يؤدي الماء وظيفته؟ إذن لم يعد الأمر بحاجة إلى تدبير الله عز وجل المستدبر. مع أن معنى أن الله قيوم أنه هو القائم بأمر الكون وتطوره، إذن الفاعلية كلها لمن؟ للقيوم. ولم تبقى فاعلية لا لماء ولا لتراب ولا لنار. هذا شيء. شيء ثاني، باري سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك، لاحظوا فعل المضارع، وفعل المضارع كما هو معلوم للتجدد والاستمرار. يمسك السماوات والأرض أن تزول. إن قلنا بأن ما نراه أسبابا فيها قوة مودعة فيها، فإن الذي يمسكها هي القوة المودعة فيها. أودع الله في الأرض قوة الجاذبية، ومن ثم فقوة الجاذبية هي التي تمسكنا عليها. إذن كيف يصدق قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ إما أن كل شيء في السماوات والأرض يتماسك بإمساك الله إياه كما يقول، إذن لا توجد قوى مودعة في الأشياء. وإما أن هنالك قوى مودعة فعلا في الأشياء، إذن ليس هنالك معنى لقوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كلكم يلاحظ معنى هذه الآية، يمسك السماوات والأرض، أي إذا نظرت إلى نظام هذا الكون المتماسك المترتب المتساوي، فاعلم أن الذي يمسكه لحظة فلحظة فلحظة على هذه الحال من هو؟ الله. إذا لم تبقى فاعلية في هذه الأشياء، لأنه لو بقيت فيها فاعلية إذا لكان لله أن يتركها وتؤدي هي وظيفتها تماما كالعقل الإلكتروني، تملأه وتلقمه ثم تتركه فيؤدي وظيفته هكذا بفضله، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل يقول كلاما واضحا صريحا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. وهذه الكلمة التي عود رسول الله أصحابه عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تعني هي الأخرى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نقيض القول بوجود قوة مودعة في الأشياء. إن قلت إن هذا الدواء أودع الله فيه قوة فأصبح هذا الدواء يشفي به هذه القوة، إذن الباري كلما ترك هذا الدواء والقوة مودعة فيه فإن هذا الدواء يشفي. إذن أين معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذا انفصلت قوة الله وإرادته عن هذا الدواء فهو لا شيء. في اللحظة التي ينفصل إرادة تنفصل رعاية الله عن هذا الإنسان مقترنا بأخذ هذا الدواء يصبح الدواء لا شيء. ولا أعتقد أن هنالك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إن قلنا بأن في الأشياء قوة سبق أن أودعها الله فيها، فهي بهذه القوة المودعة تؤدي وظيفتها. ماذا؟ النصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كانت هنالك قوة مودعة في الفلك كما يخيل إلينا قوانين فيزيائية ندرسها نتصور أن بهذه حسب هذه القوانين هنالك سببية ذاتية للسفينة التي تطفو على وجه الماء، لكن ماذا قال الله؟ انظروا كيف حطم هذا التصور. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أنت ترى أن الذرية بحسب الظاهر ما الذي يحملهم؟ الفلك. فالباري عز وجل لم يأذن لك أن تقول بأن الفلك بطبعه يحمل، ولم يأذن لك أن تقول بأن الفلك بقوة مودعة في داخله يحمل. من الذي يحمل؟ الله. أنا حملنا ذريتهم لكن في الفلك المشحون، أي جعلنا اقترانا بين حملنا إياهم وحفظنا إياهم ضد الغرق وبين السفينة التي ركبوها. السفينة صورة، والذي نجى من الغرق وحافظ عليهم من الغرق ما؟ الله عز وجل. انظروا إلى الآية الأخرى في سورة القمر عن الموضوع ذاته وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ماذا يقول الباري عز وجل قبل ذلك؟ فدعا ربه نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. قف عند كلمة حملناه، لم يقل حملته السفينة أو حملته الألواح بقوة مودعة فيها، حملناه على ذات ألواح وجسر، ولم يقل أيضا سفينة حتى لا يخيل إليك القانون الفيزيائي أن السفينة هي التي حملت. عبر عن السفينة بماذا؟ ألواح ودسر، مسامير لا قيمة لها لو تخلى الله عنها، لا قيمة لها لو تخلى الله عز وجل عنها. ألا تلاحظون؟ وانظروا إلى هذه المحاورة أيضا التي تجسد هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، هذه هي الحقيقة. عندما يعني حاول ابن نوح وكان كافرا كما تعلم، حاول أن ينجو من خطر الطوفان بجبل من الجبال، نادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الولد؟ انظروا إلى منطق الإلحاد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني. نسب هذا الطوفان كله إلى الطبيعة، فهو يقول المسألة مسألة الطبيعة، وها أنا ذا سأعتصم من خطر الطبيعة بالطبيعة، سأعتصم وأنجو من خطر الطوفان الطبيعي بشاهق من الشواهق الطبيعية. والمشكلة فماذا قال له سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لم يقل من الطوفان، من أمر الله إلا من رحم، فليس الذي سينجيك جبل أشم اطلاقا، وليس الذي سيغرقك طوفان مداهم أيضا، لا الذي يغرقك طوفان بطبعه، ولا الذي ينجيك جبل طويل شاهق أبدا، إنما الذي يقضي قضاءه فيك أمر الله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. هل يمكن أيها الإخوة بعد هذا الذي تعرضناه من آية كتاب الله وهي قليل من كثير أن نتصور أن الله أودع في الدواء قوة بهذه القوة يشفي؟ ممكن؟ لا يمكن، لأنك إن تصورت هذا ينبغي أن تعلم أن هذه القوة منفصلة عن الله، فهي مهما وجدت فإنها ستفعل فعلها، إذن هي تشترك مع الله في الربوبية. تلاحظ؟ أودع الله هذه الخاصية في الماء أو الدواء، فمهما ترك الله الدواء وفيها هذه القوة ستؤدي مهمتها. إذا هذه القوة تفعل فعلها بمعزل عن الله، إذا وجد شيء مع الله عز وجل، ونحن نعلم أنه لا متصرف في الكون. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الحقيقة وعيناها جيدا، بقي أن نتصور كيف ندرك أن الله هو الذي يخلق الاحتراق عقب ملامسة النار للهشيم، وهو الذي يخلق الشفاء عقب استعمال المريض للدواء. كيف نفهم هذا علميا؟ سأقول لكم كلاما علميا ننتقل به من موضوعنا يعني لبضع دقائق ثم نعود، لكن قبل ذلك أقف بكم كبوابة للحديث العلمي على هذه الآية في كتاب الله في سورة مريم. ماذا قال الله لمريم وقد وضعت طفلها كما تعلمون بالشكل الذي تعرفون وبالشكل الذي وصف كتاب الله، وقد نال منها الكرب وهيمن عليه الضنا والألم، جاءها الخطاب وحيا من الله. جملة هذا الخطاب وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميلا، أتلاحظون كيف ربط الباري عز وجل بين امتداد يد مريم إلى النخلة السحوق الباسقة المتينة الضاربة بجذورها في الأرض وبين تساقط الرطب؟ تلاحظون الرموز؟ من منكم يتصور أن يد مريم هي التي أسقطت الرطب؟ هل فيكم من يتصور هذا؟ وكلكم يعلم حتى لو كان غير مؤمن، نخلة كهذه الدعامة لا يمكن أن تحركها النواقل. نعم، ومع ذلك فقد قرن الله بين يد مريم التي أمرها الله أن تمدها وبين تساقط هذا الرطب. إذن هل يصعب علينا أن ندرك أن الذي أسقط الرطب هو الله، وأن يد مريم ليست لها أي فاعلية وإنما هو مجرد اقتران؟ أظن المسألة واضحة، مسألة واضحة. ولو قال قائل هذه خارقة، لكن لو كانت النخلة عبارة عن نبات لدم ضعيف ومدت يدها إلى هذا النبات واقتلعته لقلنا إنها اقتلعته بقوة لديها. هذا إذن دليل على أننا قد دخلنا في الشرك والعياذ بالله. إذن نفرق بين أنفسنا، نفرق أنفسنا بين حالتين. عندما تكون النخلة كهذه الدعامة الفاعلية لله، وعندما يكون النبات لدنا ضعيفا وأمد يدي إليه فأكتسب الفاعلية لي، هذا صحيح؟ الفاعلية دائما لله عز وجل. لاحظوا هذا المعنى. والآن أعود فأقول، ما الدليل العلمي على أن النار ليست علة للإحراق؟ إما بطريقة إيداع قوة فيها كما يقول الفلاسفة الإسلاميون وابن تيمية، وإما بالطريقة الفلسفية الطبيعية والعياذ بالله كما يقول أولئك الذين كانوا قبل الإسلام. نحن ماذا نقول؟ أنتم يا من قررتم أن النار علة للإحراق، ماذا اكتشفتم من مظاهر فاعلية النار في الإحراق؟ إن اكتشفتم مظهرا واحدا فنحن معكم. قل ماذا رأيتم؟ الجواب: لم نرى إلا الاقتران الدائم منذ نعومة أظفارنا، ونحن ننظر فنجد كلما سقطت قطعة ورق، قطعة هشيم في النار احترقت. استمرارية هذا الاقتران أقنعنا أن هنالك فاعلية مودعة في النار تسبب الإحراق. إذن دليلكم الوحيد هو طول الاقتران، أليس كذلك؟ هل وضعتم يدكم على شيء غير هذا الاقتران؟ إلى الآن العلماء لا يعلمون شيئا. أنا أفتح عيني فأبصر، إذا هنالك اقتران دائم بين هذه الرطوبة التي ترونها في هذه الحدقة وبين رؤية هذه المكونات التي من حولي. طيب، هل علم العلماء سرا غير هذا الاقتران الدائم؟ لما استمر هذا الاقتران، استمر، تصور الإنسان أن بين هذين الشيئين علاقة، وإن ليس الاستمرار، فتصور هذا بشكل غيبي وأعطى الأول فاعلية التسبب والثانية التأثر. ولكن هذا التصور ليس تصورا علميا، هذا تصور فضولي وهذا تصور خيالي. وسأضرب لكم مثلا ولكني أعود إلى تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. ينقلون عن بافلو، والحقيقة قبل بافلو هذا الكلام معروف عند علمائنا المسلمين، أنه هو الذي اكتشف ما يسمى برد الفعل الشر. ما هو هذا الشيء؟ لاحظ بافلو ظاهرة ثانية. كان يجيء طائفة من الكلاب حوالي 40-50 كلب جوعا شديدا، ف ثم إنه يقدم لها الطعام ومع الطعام جرس يقرأ. دائما كلما جاءت الكلاب جوعا شديدا قدم لها الطعام وسمعت في الوقت ذاته جرسا يقرأ. واستمر الأمر، لاحظوا أيها الإخوة، واستمر الأمر على ذلك 40 أو 50 يوم، وبعد ذلك قرع لهم الجرس ولم يقدم الطعام، فهرعت الكلاب وسال منها اللعاب وهي تظن أن طعاما قد قدم لها. ترى لو أن الكلاب كان لها لسان تنطق به وتعبر عن شعورها ماذا كانت تقول؟ لما رأيت الاقتران أو رأينا الاقتران مستمرا بين الطعام الذي يقدم والجرس الذي يقرأ علمنا أن الجرس سبب لتقديم الطعام، لأنه الصلة مستمرة. ولذلك لما قرع الجرس ولم يتقدم الطعام لم تصدق الكلاب عينيها، لأنها علمت أن السبب وجد، لابد أن يوجد أيضا المسبب. وهذا وهم. إذا قول الاقتران بين شيئين ليس دليلا حتميا على أن هنالك قوة مودعة في الشيء الأول. وهذا الكلام لابد من أن نزيده تفصيلا وشرحا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.